الإسراف في الزمن. الحياة نعمة ثمينة جدا، وهبها الله تعالى لكل حي لمرة واحدة، وحددها بأجل محدد يتوجب إنفاق الوقت على الأعمال التي تليق بقيمته، فلا يمكننا اقتراض الزمن ولا إقراضه. يمكننا شراء كل شيء إلا الزمن الذي يمضي. جميع النعم التي يحصل عليها الإنسان سواء بالعمل أو مجانا هي تجليات كرم من رب العالمين، لأن من يخلق النعم من العدم ومن يتلطف ويهب العبد المواهب والطاقة اللتين يحتاجهما للحصول عليهما إنما هو الحق تعالى. لذلك على الإنسان ألا ينسى أبدا أن ما يملكه من النعم إنما هو لطف وكرم من الله تعالى. عليه أن يحيا واعيا أن تلك النعم هي بحكم أمانات سيحاسب عليها يوما. جاء في الآية الكريمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بالتالي علينا أن نفهم أننا لسنا أحرارا تماما في استخدام النعم المادية والمعنوية التي نملكها، وأنه يتوجب علينا استخدامها بما يتوافق مع الرضا الإلهي. قال تعالى في كتابه العزيز: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، مذكرا عباده بالحساب العظيم ومؤكدا مسؤوليته، أي أن الله تعالى قد وضع بعض المعايير التي ينبغي اتباعها سواء في وسائل الحصول على النعم التي تكرم علينا بها أو في استخدامها، وقد بين هذه المعايير بالتمييز بين ما هو حلال وما هو حرام. والإسراف هو واحد من أنواع الحرام، يؤدي إلى خسارة رحمة الله ومحبته، بل ويجلب غضبه. جاء في الآية الكريمة: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسراف في الزمن. إن أحد أكثر الأخطاء تواترا عند الإنسان بسبب الغفلة والنسيان إنما هو الإسراف في الزمن. الحياة نعمة ثمينة جدا، وهبها الله تعالى لكل حي لمرة واحدة، وحددها بأجل محدد يتوجب إنفاق الوقت على الأعمال التي تليق بقيمته. ففي الحياة دائما أكثر من عمل ينبغي إنجازه في آن واحد، لذلك ينبغي ترتيب الأولويات بحيث نقوم أولا بالعمل الأكثر أهمية، ونضع الأعمال الأخرى كلا بدوره وفقا لأهميته. هذا مبدأ مهم ينبغي الانتباه إليه لكي نستخدم الزمن كما ينبغي. إن إرضاع الأم لطفلها مثلا سلوك جميل يترتب على رحمتها ورأفتها، لكن استمرارها في الإرضاع إذا اندلع حريق في بيتها حماقة ووبال كبيران. عليها في تلك الحالة أن تبذل جهدها لإطفاء الحريق حتى ولو بدلو من الماء، لأن هذه المهمة أكثر مصيرية من الإرضاع في تلك اللحظة، فإذا تصرفت ببلادة هلكت هي وطفلها معا في الحريق. بالمثل تستوجب منا مسؤوليتنا بصدد الزمن إعطاء الأولوية في أيامنا لترويج دين الله عز وجل. بالنسبة للصحابة الكرام الذين استثمروا الزمن على خير وجه، كانت أكثر لحظات الحياة متعة وغنى الأوقات التي أوصلوا فيها رسالة التوحيد إلى الناس. كان أحد الصحابة على وشك الإعدام حين أمهله الشقي 3 دقائق، فشكره وقال له: إذن عندي 3 دقائق لأبلغك الحق، آمل أنك ستهتدي. وفي أيامنا حيث يضيع بعض الناس في الدوامات المنافية للإيمان والأخلاق، هناك دين في عنق كل مؤمن يتمثل في بيان جمال الإسلام ورقته ولطفه بلسان حلو لأولئك الناس. إن الإسراف في الزمن الذي هو رأس مال ثمين جدا في أمور تافهة وبلا جدوى يلقي بحياة الآخرة في المهالك، لذلك فالزمن بالنسبة لأولئك الذين نجحوا في رفع حجب الغفلة عن عيونهم نعمة ثمينة لا يمكن مقارنة قيمتها بقيمة أي شيء آخر. قال تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبلغنا هذه السورة التي تبدأ بالقسم بالزمن أن الزمن الذي لا نحياه في الإيمان والعمل الصالح والتوصية بالحق والتوصية بالصبر هو إسراف في الزمن ووسيلة من وسائل الخسران. أما الإشارة إلى أولئك الذين يستثمرون ويستغلون الزمن كما ينبغي في صيغة الاستثناء فتعكس حقيقة مؤلمة، هي أن أكثرية الناس على غفلة من أمر الزمن. يوصي الله عز وجل عباده لكي ينجوا من الخسران وينالوا نصيبهم من الكرم الإلهي في الآية الكريمة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي إنه يجب على المؤمن ما إن ينتهي من العبادة أو عمل من الأعمال الصالحة أن يسارع إلى الشروع في غيرهما، وأن لا يسمح بمرور أي لحظة بعيدا عن العبادة والعمل الصالح، لأن الحياة هي نعمة وهبناها لنكسب السعادة الأخروية، أما الموت فيشبه موعد التسديد على سند دين. يعطي التاجر سندا للدائن لكي يستعد للإيفاء بدينه له. إن الأجل الممنوح في هذا السند غايته جمع المبلغ الذي ينبغي تسديده في غضونه. والحياة الدنيا هي عبارة عن مهلة أعطيت لنا لكسب الآخرة ونيل الرضا الإلهي. وكما يمكن لأحد التجار ألا يحمل أجل السند على محمل الجد، فلا يقوم بالاستعداد اللازم للوفاء بدينه فينتهي به المطاف إلى ضائقة شديدة في يوم السداد. كذلك إذا لم يستخدم الإنسان مهلة العمر الذي منحه الله عز وجل فلن ينجو من الخسران الكبير، لأن كل إنسان محكوم من لحظة ولادته بحكم الموت في موعد مجهول. موعد تحقق هذا الحكم هو لحظة لقاء الإنسان بعزرائيل عليه السلام. وإذا كان أجل التسديد معروفا في السند فنهاية عمر الإنسان المحتمة تظل في المجهول، وهذه حقيقة مخيفة تتطلب من الإنسان أن يكون مستعدا للحساب في كل لحظة. ويعبر الوقوف الزماني الذي يشكل أحد أهم أسس التربية الصوفية عن ضرورة استخدام نعمة الزمن بدقة ورهافة شديدتين. وفقا لهذا المبدأ على المؤمن الذي يريد تزكية نفسه وتصفية قلبه أن يدرك أنه مرغم على محاسبة نفسه في كل آن بسبب جهله بأجله، وأن يستثمر ويستغل وقته بالأعمال الصالحة. على المؤمن الابتعاد عن الأعمال غير الضرورية والكلام الذي بلا معنى، أو بكلمات مولانا جلال الدين الرومي: عليه أن يحمي لسانه من الوقوع في موقف مهرج الكلام. ويبين الله عز وجل بلغة القرآن الكريم أحد أوصاف المؤمنين الناجين كما يلي: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. على المؤمن الصالح أن يبقى على علم بدخيلته في كل لحظة ليتأمل ويعرف سوية حالته من حيث الاستغفار والحمد والشكر والقناعة. عليه أن يحاسب نفسه على النعم الكثيرة في كل عضو من أعضائه، وأن يتوب على الأزمنة التي استهلكها بغفلة. عليه أن يجانب الغفلة ويتحرر من مخاوفه غير المسوغة بشأن المستقبل، وينشغل بالحال التي يحياها. عليه بعبارة أخرى أن يكون ابن الزمن، أي أن يدرك قيمة عمره وبخاصة قيمة الزمن الذي يحيا فيه، وأن يستخدمه بالاستعداد للآخرة على أجمل وجه، لأن استهلاك الزمن بلا جدوى هو أكبر أسباب الندامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: لم يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. مذكرا بوجوب استثمار الوقت في الأعمال الصالحة التي ستشكل رأس مال الحياة الأبدية، لأن الندم لن ينفع حين يفقد المرء ما في يده من النعم. إذن يجب علينا أن نستثمر حياتنا في العمل الصالح ما دمنا نملك الفرصة. علينا أن نشكر الله عز وجل على كل عضو من أعضائنا بما يستحق. نعمة اللسان على سبيل المثال، علينا أن نسعى إلى استخدامها بذكر الله جل جلاله الذي يشفي القلوب. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا حفصة بالقول: يا حفصة، إياك وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تميت القلب، وعليك بكثرة الكلام بذكر الله فإنه يحيي القلب. يحذرنا الله عز وجل لننتبه بشدة لأمرين. قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما أشد العبرة في الآية الكريمة التالية التي تتحدث عن استغاثات من أضاعوا أعمارهم سدى وذرائعهم المرفوضة. قال سبحانه: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وكما هي الحال مع جميع نعم الحياة، فالسبب الرئيسي للإسراف في الزمن هو غفلة عدم إدراك الموت كما ينبغي، أو اعتباره بعيدا جدا عنا، في حين أنه جاء في الحديث الشريف: ما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. إن عدم المبالاة المستمرة على الرغم من هذا التنبيه النبوي الشريف سوف يؤدي يوما إلى عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ما من أحد يموت إلا ندم. فسأله الصحابة الكرام: وما ندامته يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. إذا نظر الإنسان إلى تجليات القدرة الإلهية فيه وفي الكائنات بعين القلب، فسوف يشعر بأنه مرغم على التفكير كيف ينبغي عليه أن يحيا حياته الدنيا. والحقيقة الكبرى التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان أكثر من أي شيء آخر هي واقعة الموت. لحظة الوداع العظيمة تلك هي لوحة عبرة كبيرة بالنسبة للإنسان. من يعرف الموت فلن تخدعه المتع الزائلة، ومن يعرف بأنه مسافر إلى الآخرة فلن تخدعه الدمى في مضافة الدنيا، ولن يضيع وقته باللعب بها. جاء في الآية الكريمة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو أن جميع النعم الزائلة اجتمعت في شخص واحد، ولو أنه عاش 1000 عام في الطمأنينة والسعادة، فما الجدوى؟ ألن تكون نهايته تحت هذا التراب الذي ندوس عليه؟ ألا يعتبر الإنسان من أن شباب كل كائن فان يسحق أبدا في طاحون الزمن؟ في حياة يعيشها بعض الناس لا يعلمون بالآخرة، يظنون فيها المدائح التي تدغدغ النفس باقية، ودمى الدنيا وألعابها حقيقية، فيا لها من غفلة رهيبة. بعبارة الإمام الشافعي: هل من العقل أن تقوم القوافل بإنشاء البيوت في أثناء الرحلة؟ يا لها من نهاية فاجعة، ويا له من إسراف مؤسف في العمر، حين يتحلى بعض الناس بزينة الدنيا ويرهقون أنفسهم إلى آخر يوم في حياتهم سعيا وراء المتع الزائلة، محرومين من فكرة الآخرة. أولئك الذين يستهلكون أوقاتهم وكأنهم لم يموتوا أبدا، سيأتي عليهم يوم يندمون فيه على الأوقات التي أضاعوها سدى. أولئك الذين يسلمون أنفسهم لرغبات أنفسهم، يهربون دائما من التفكير بالقبر وما بعده، بغية الاستمرار في الحياة على مستوى النفس. من هذا المنظور يتحول الموت الذي سيدخلون دائرته إلى قلق بصدد المستقبل ويصبح كابوسا رهيبا، لأن كل إنسان يرغب بالعيش في العالم الذي يحلم به ويستهويه. وهل يمكن لإنسان عاقل أن يترك القصر ويذهب إلى خرابة؟ والحال أن هنا الكثير من الناس ممن يحولون آخرتهم إلى خرابة من حيث أرادوا إعمار دنياهم. يدلنا مولانا جلال الدين الرومي إلى طريق التحرر من أسر الدنيا للحصول على السعادة الأبدية، فيقول: لا تتمسك كثيرا بالمال والملك لكي تستطيع التخلي عنهما حين يحين الأوان، لكي تعطي بيسر وترحل وتكسب ثوابا. تمسك بمن يمسك بك بقوة، فهو الأول وهو الآخر. يخاف كثير من الناس من موت أجسادهم، في حين أن ما ينبغي الخوف منه حقا هو موت القلوب. اللهم أكرم وتفضل علينا بأن نبقى عبادا صالحين ومخلصين لك إلى أن يأتينا اليقين أي الموت، وأن نسلم الروح ونحن مسلمون. واجعل اللهم من نصيبنا جميعا أن نحيا حياة بعيدة عن الإسراف، ونقيم الاعتدال والتوازن في عالمين الداخلي والخارجي، وأن نزين نعمة الزمن التي وهبناها بالخير والحسنات. آمين.